بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا اليوم باب اللقطة. المؤلف رحمه الله يقول: وهي على ثلاثة أضرب. أولا، اللقطة هي المال الضائع، وبتعبير أدق هي مال أو مختص ضائع أو في حكم الضائع. يعني قد لا تكون اللقطة ضائعة كما سنذكر، هي مال أو مختص. المال معروف، يعني فقد الإنسان ساعة، فقد الإنسان نقودا، كيسا من النقود إلى آخره. مال أو مختص، المختص يراد به ما اختص بإنسان ولم يملكه، ويمثلون له بكلب الصيد، فإن كلب الصيد لو كان الإنسان كلب فإن هذا لا يعتبر مملوكا ملكا شرعيا، لأنه ليس مالا، ليس متقوما شرعا، لكنه يختص به فلا يجوز الاعتداء عليه، وإن فقده كان لقطة. مال أو مختص ضائع أو في حكم الضائع، ويمثلون بما في حكم الضائع بما لو دفن الإنسان مالا، فإن واجده يعتبره لقطة إذا لم يكن المال لحربي، إذا لم يكن لكافر حربي فإنه لقطة. مثال ذلك: من اشترى بيتا مثلا فوجد في هذا البيت مالا مدفونا، فهذا المال إما يكون ركازا، وهو إذا كان عليه علامات الجاهلية، عليه علامات لقوم كفار قبل الإسلام، فإذا لم يكن عليه علامات ووجد مالا مدفونا في بيته أو في الأرض التي اشتراها، فما حكم هذا المال؟ هذا المال يعتبر لقطة، وتجري عليه أحكام اللقطة التي ستأتي معنا من وجوب تعريفها حولا كاملا إلى آخره. إذن هذا معنى قولهم أنه مال ضائع أو في حكم الضائع، كالمال المدفون إذا وجده الإنسان ولم يكن من دفن الجاهلية فإنه يكون لقطة ولا يكون ركازا. الذي اشترى الأرض فقط أم اشترى الأرض والمال المدفون فيها؟ اشترى الأرض فقط ولم يشتري المال المدفون فيها، ولهذا والفقهاء يقولون يبدأ إذا أراد أن يعرفها يبدأ بمن باعه، يعني أول إنسان تسأله عنها هو من؟ البائع. يعني لو اشترى الإنسان مثلا اشترى غرفة نوم أو كراسي للجلوس فوجد بداخلها نقودا، ما حكم هذه النقود؟ هل اشترى هو النقود أم اشترى الكراسي؟ اشترى الكراسي، وبالتالي فهذا المال ما دام ليس عليه علامات الجاهلية، يعني ليس من أموال الفراعنة مثلا، إنما هو أموال المسلمين ولو قديمة ولو من الدولة العثمانية، فما حكمها؟ حكمها أنها لقطة، فيعرفها ويبدأ بمن؟ بالبائع، يسأله هل لك مال؟ هل فقدت مالا؟ هل وضعت مالا؟ كما سيأتي معنا في تعريف اللقطة. وفي الزاد، زاد المستثنى في تعريف اللقطة يقول: ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة. من أخذ متاعه وترك بدله فلقطة. إذن ليس ضائعا، هذا كله لبيان أن اللقطة لا تختص بالشيء الضائع. من أخذ متاعه وترك بدله، مثال ذلك الإنسان دخل المسجد فلما أراد أن يخرج لم يجد نعليه، لم يجد حذاءه، ماذا وجد؟ وجد شيئا بدلا عنه. فالمذهب يقول إنها لقطة. وماذا يترتب على كونها لقطة؟ إنه لا بد أن يعرفها إلى آخره، إلا أن تكون شيئا تافها. وسيأتي معنا في القسم الأول أن اللقطة اليسيرة أو قليلة القيمة تأخذها بلا تعريف. وعلى هذا فإذا كان هذا الحذاء رخيص الثمن، يعني في حدود 5 مئات، 10، 20، فهي لقطة تؤخذ بلا تعريف، بلا تعريف. وبعضهم يفصل في هذه المسألة ويقول: إن كان هناك قرائن تدل على أن الإنسان، على أن النعال سرقت وترك هذا بدلها، أو لم تكن قرائن، ورجح ابن عثيمين رحمه الله بأن الإنسان إذا وجد البدل، هذه النعال البديلة، فإنه يسأل عنها الناس خارج المسجد، فإذا لم يتعرف عليها أحد أخذها. يقول: وإن كان بينها وبين ما فقد منه فرق في القيمة تصدق بالفرق. وهذا من باب الاحتياط، يعني لو ترك لك بدل أفضل مما فقد منك فإنك تنظر إلى هذا الفرق وتتصدق به. المؤلف رحمه الله يقول: إن اللقطة على 3 أقسام. قسم الأول قسم قليل القيمة، قال: وهي على 3 أضرب، يعني أنواع. أحدها ما تقل قيمته، ويعبر بعضهم ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا يهتمون به لو فقد. وهذا يختلف باختلاف المجتمعات وحال الناس فقرا وغنى. يعني مثلا لو قلنا 50 جنيه همة أوساط الناس، إذا فقد الإنسان هذا المبلغ، المتوسطون من الناس إذا فقدوا هذا المبلغ بحثوا عنه أو لا؟ بحثوا عنه. إذن هذه اللقطة ليست يسيرة. طيب نقول: ف40 بحثوا عنه، أوساط الناس ليس الفقراء جدا. ممكن نقول مثلا إن 20 مثلا أوساط الناس لا يبحثون عنه، يعني ينظر مرتين ثم يمضي. إذن في هذا تقريب ما تقل قيمته أو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه اللقطة لا حكم. وهي قال: فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. يأخذه الإنسان مباشرة ويستفيد منه ولا يلزمه أن يعرفه، ويملكه بأخذه. لكن لو عرف صاحبه لزمه أن يدفعه إليه حتى لو كان شيئا يسيرا. أنت لو وجدت عود سواك في المسجد ثم عرفت صاحبه يلزمك أن تدفعه إليه. فإذا لم تعرف صاحبه فلا يلزمك التعريف وتملكه، تملكه بذلك. قال لقوم جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر والسوط، السوط من السياط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به، رخص لهم في ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه لكنه ضعيف. لكن هذه المسألة يستدل لها بأدلة أخرى، منها ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا دليل على إباحة أخذ اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها أو لا يهتم بها أوساط الناس. ألحق الفقهاء بهذا القسم، ألحقوا به أشياء، الأشياء التي يلقيها أو يتركها أصحابها رغبة عنها وزهدا فيها. يعني أحيانا تجد سيارة مثلا مصدومة أو محترقة أو مكسرة متروكة على جانب الطريق مدة، هذه تركها أصحابها رغبة عنها زهدا فيها. أو تجد أحيانا يلقي الناس على قارعة الطريق بعض الأمتعة القديمة، يعني من شيء من الفرش من الأثاث من الأجهزة، فما غلب على الظن أن أهله قد تركوه رغبة عنه وزهدا فيه جاز أخذه ولا يلزم فيه التعريف، لا يلزم فيه التعريف. أيضا أدخل الفقهاء في ذلك ما يلقيه أصحاب السفينة من الأمتعة خوفا من الغرق، يعني إذا ثقلت السفينة وخيف عليها الغرق تخلص الناس من أمتعتهم، فلو جاء صياد أو غيره فوجد متاعا من هذه الأمتعة فله أخذه لأن أصحابه تركوه رغبة عنه. إذن هذا القسم الأول، اللقطة اليسيرة. القسم الثاني قال: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، يحمي نفسه من صغار السباع. ومثل له بماذا؟ كالإبل والخيل ونحوها. هذا القسم الحيوان الذي يحمي نفسه أو يمتنع بنفسه من صغار السباع، إما لكبر جثته كالجمل، لكبر جثته فإنه يمتنع بنفسه من صغار السباع لا تقدر عليه كالجمل والفيل والخيل، أو لسرعة عدوه، لسرعة عدوه كالغزال، فلسرعته لا تتمكن منه صغار السباع، فقد يكون الغزال مملوكا لرجل من الناس، فأنت إذا وجدته في الصحراء وتعرف أنه مملوك أو عليه علامة ملك فهذا كالإبل، سيأتي الحكم أنه ما لك ولها، ما لك ولها، هذا لا يجوز التقاطه كما سيأتي. إذن تمتنع من صغار السباع إما لكبر جثتها وإما لسرعة عدوها وإما لطيرانها كالطير، يعني لو وجدت مثلا صقرا تعرفه، تعرف أنه مملوك والأشياء المملوكة من هذه الأشياء يكون عليها علامات تدل على أنها مملوكة. فالمهم أن هذه الحيوانات تمتنع بنفسها من صغار السباع. الحمر الوحشية كذلك، اختلف في الحمر الأهلية. الموفق ابن قدامة رحمه الله يقول الحمر الأهلية يجوز التقاطها لأنها لا تمتنع من صغار السباع، وهذا حقيقي ومشاهد. ولهذا يقولون إذا اختلف في شيء فكان يشبه شيئا ويشبه شيئا يسمى قياس الشبه، فإننا نلحقه بالأقرب شبها. هذا الحمار الأهلي من حيث الشكل والهيئة يشبه الخيل، لكن من حيث المعنى والحقيقة والعلة فإنه يشبه الغنم، من جهة أنه لا يقدر على حماية نفسه، فيقدم الشبه في العلة على الشبه في الهيئة والشكل، لأن العلة هي المناسبة للأحكام. إذا الحمار الأهلي لو وجد حمارا ضائعا فهذا لقطة وليس من هذا القسم الذي يمتنع من صغار السباع. الحكم في هذا القسم يقول المؤلف رحمه الله فلا يجوز أخذها. جزاك الله خير. فلا يجوز أخذ هذه الضالة. نحن فرقنا بين اللقطة والضالة، هنا من باب التعميم يسمونها لقطة، عند التدقيق هذه تسمى الضالة، الضائع من الحيوان يسمى ضالة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، في رواية فغضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، وهذا حديث زيد بن خالد الجهني المشهور، وهو عمدة في باب اللقطة. سأله عن ضالة الإبل، وسأله عن ضالة الشاة، وسأله عن ضالة الذهب والورق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يأتيها ربها. اتفق عليه. معها حذاؤها المقصود به الخف، أنها لا تتضرر من البقاء مدة، تستطيع أن تمشي مسافات طويلة. معها حذاؤها ومعها سقاؤها، سقاؤها ما تعب في بطنها وفي كرشها من الماء، فتستطيع أيضا أن تبقى مدة. ولهذا من أدلة أن الحمار الأهلي لا يلحق بالإبل أنه يعطش سريعا، لا حتى يضرب به المثل في سرعة وشدة العطش. معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء، ترد الماء وتشرب وتأكل الشجرة حتى يأتيها ربها. الحديث متفق عليه. ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه. من أخذ هذا فهو معتد آثم، لأنه لا يجوز أخذه ولهذا لا يملك، فلا يترتب الملك على التصرف المحرم، ولازمه ضمانه لأنه في حكم الغاصب، في حكم الغاصب أخذ شيئا لا يحل له ولم يبرأ. يعني نفرض أنه أخذ هذا الجمل ثم قيل له هذا محرم ولا يجوز أخذه، هل يقول أرجع وأضعه في مكانه؟ نقول له أنت ربما بهذا التصرف فوته على صاحبه، ربما رجع في في هذه الفترة فلم يجده. إذن لا تبرأ بمجرد إرجاعه. المؤلف يقول: ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام، يعني إلى الإمام أو نائبه أو القاضي، أو أن يرده إلى موضعه بإذن الإمام أو نائبه. أصبح غاصبا وأصبح ضامنا، ولا تبرأ ذمته. يعني لو فرض أنه أرجعه إلى موضعه بدون إعلام الإمام أو نائبه فتلف هذا الحيوان، ضمنه هذا الإنسان بأنه تعدى وأخذه وأخرجه من مكانه. لم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام أقول، أو برده إلى موضعه بإذن الإمام أو نائبه. هذا القسم الثاني الذي لا يجوز التقاطه. القسم الأول يجوز التقاطه من غير تعريف، الثاني لا يجوز التقاطه مطلقا. استثنى بعضهم أنه لو أخذه لحفظه ليس لالتقاطه، خاف عليه مثلا، وجد حيوانا في مكان يعلم أن فيه الذئاب فجاء المساء فخاف عليه فأخذه ليحفظه لصاحبه، أخذه بنية الحفظ وليس بنية الالتقاط والتملك، فلا بأس به. سبقت الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي. القسم أو الضرب الثالث: ما تكثر قيمته، يعني ليس يسيرا كالقسم الأول، ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من كل صغار السباع، أي ما عدا القسمين السابقين. القسم الثالث: ما عدا القسمين السابقين. حكمه قال: فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا. يجوز أخذه لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفه، لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفه. لأنه قد يأخذ الإنسان النقطة ثم لا يقدر على تعريفها. وهل الأفضل أخذ النقطة وتعريفها أو تركها؟ الإمام أحمد رحمه الله رأى أن الأفضل تركها، السلامة لا يعدلها شيء. وبعضهم يقول قد يكون أخذها أفضل إذا خاف عليها، السلامة لا يعدلها شيء. إذا وجدت لقطة فدعها، لأن التعريف مسألة ليست سهلة كما سنرى. هذا النوع يجوز أخذه وتركه أفضل، ويجب على من أخذه تعريفه حولا، أي عاما هجريا، سنة هجرية، يعرفه في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. مجامع الناس، الأماكن التي يجتمعون فيها، الأسواق خارج المساجد، وأما داخل المسجد فيكره على المذهب ويحرم على الراجح. ومن نشر الضال في المسجد استحق أن يدعى عليه، يقال: لا رد الله ضالتك، إن المساجد لم تبن لهذا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح الإمام مسلم. الفقهاء اجتهدوا في كيفية التعريف، فيقولون أنها تعرف بكثرة في الأسبوع الأول، يعرفها مرة كل يوم في أول أسبوع، يعرفها كل يوم مرة في الأسبوع الأول، ثم يعرفها في الشهر الأول كل أسبوع مرة، ثم يعرفها كل شهر مرة. يقف في مجامع الناس وأسواقهم ويقول: من فقد منه ذهب، دون أن يذكر التفاصيل، من فقدت منه نقود، من ضاعت منه ساعة. والصحف، المجلات، التلفاز، هذه كلها وسائل للتعريف، لكنها لا تغني عن التعريف في الأسواق، لأن بعض الناس لا يقرأ الصحف هذه ولا ويتأكد التعريف في نفس المكان الذي فقدت فيه أو وجدت فيه اللقطة. قال: ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة. إذا جاء إنسان فعرفها بالمواصفات، وصفه، يعني قال: هذا مبلغ كذا، موضوع في حقيبة شكلها كذا، أو في محفرة كذا، فيدفع إليه بلا بينة، لأن الحديث لم يذكر بينة. يعني لا نقول له: أحضر شاهدين على أنك تملك هذا المال، أو على أنك كنت تملك هذا المال. تدفع إليه اللقطة من غير مطالبة بالبينة. وإن لم يعرف فهو كسائر ماله. هذا الشيء الملتقط إذا لم يعرف، أي بعد حول من التعريف لم يأتي من يصف اللقطة وصفا صحيحا، ماذا يتردد؟ قال: فهو كسائر ماله. الفقهاء يقولون: تدخل اللقطة في ملكه قهرا، تدخل اللقطة في ملك هذا الإنسان الملتقط قهرا، أي كالميراث. إذا مات شخص وترك وارثا، بمجرد الموت دخلت التركة في ملك هذا الوارث لغير اختياره. وعلى هذا أكثر الفقهاء، أن اللقطة بعد الحول إذا لم تعرف فإنها تدخل في ملك ملك ملتقطها قهرا، فهي كسائر ماله. في صحيح مسلم: فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، فهي لك. وعند البخاري: فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك، اخلطها بمالك. إذن بعد الحول إذا لم تعرف اللقطة ولم يأتي من يصفها فإنها تدخل في ملك اللاقط. قال: ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. لا يتصرف فيه، أي بعد الحول. نحن عندنا مرحلتان: مرحلة أول ما يجد اللقطة، ودلت السنة على أنه لابد أن يعرف صفاتها أيضا. اعرف، في حديث زيد بن خالد هكذا، اعرف عفاصها ووكاءها. وأيضا في مرحلة إذا انتهى الحول وأراد أن يملكها، أراد أن يتصرف فيها ببيع أو غيره واستعمال، فلا بد أن يعرف صفاتها. إذن هذا من باب التأكيد، أن الإنسان يضبط هذه الصفات أول الالتقاط وأيضا بعد انتهاء الحول. واستحب بعض الفقهاء أن يكتب أوصافها. قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه، أي وعاء الشيء الملتقط، ووكاءه. الوكاء هو الحبل أو الخيط الذي يربط به كيس النقود أو تربط به السرة. ووكاءه وصفته، لابد أن تعرف الجنس، جنسه، كيله، وزنه، هذه الصفات لابد أن تضبطها، لأنه بعد سنة نحن قلنا لك ملكتها وتصرف فيها كما تشاء، لكن لو جاء ربها بعد 20 سنة ووصفها يلزمك أن تعطيه، تعطيها له أو تعطي البدل. إذن لابد من ضبط الصفات وإحصائها، وينبغي كتابتها. قال فمتى جاء طالبه فوصفه، متى جاء أي بعد الحول وقبل الحول من باب أولى، متى جاء طالبه أي طالب الشيء الملتقط فوصفه، دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك. إذن هذا لابد، متى جاء ربها كما سيأتي معنا في الحديث. قال وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. يعني من أقسام هذا القسم الذي يجوز التقاطه، نقول أن يكون حيوانا يحتاج إلى مؤنة، إلى نفقة، إلى رعاية، أو أن يكون شيئا يخشى عليه التلف. يعني مثلا وجد الإنسان حقيبة أو شنطة أو كيسا فيه فاكهة وفيه خضروات ذات قيمة ليست يسيرة، هذه لو تركها وعرفها سنة لا مصيرها، تتلف. لهذا يقول حنابلة في الحيوان الذي له مؤنة وأنت ما عندك صبر على النفقة عليه، فيقولون يفعل الأصلح والأحظ من أكله، يذبحه ويأكله، أو من بيعه وحفظ ثمنه، أو من إبقاء الحيوان والنفقة عليه، ينظر ما هو الأصلح، الأصلح لصاحبه وما يقدر عليه هو. فإن كان استوت الأمور أو لم يكن هناك أصلح خير. المؤلف هنا ذهب مباشرة إلى التخيير، إن كان الحيوان له مؤنة فأنت بين 3 أمور، أن تذبحه وتأكله وتضمن قيمته يوم ذبحه، ثم تبدأ في التعريف، تعرف سنة كاملة، لو جاء صاحبه خلال السنة أو بعد السنة فستعطيه القيمة، إذا قيمته متى؟ يوم ذبحه. أو أن تبيعه، أن تبيعه وتحتفظ بقيمته، تحتفظ بثمنه، تحتفظ بثمنه، بالمبلغ الذي أخذت تحتفظ بثمنه وتبدأ في التعريف. أو أن تصرف وتنفق على هذا الحيوان، وإذا أنفقت على الحيوان فإما أن تكون متبرعا بالنفقة فلا شيء لك، وإما أن تنوي الرجوع على صاحب اللقطة فلك ذلك، تنفق بنية أنه إن جاء صاحبها قلت له هذه ضالتك وقد أنفقت عليها كذا وكذا. إذن 3 أمور في
الحيوان الذي له مؤنة، الشيء الذي يخشى تلفه، ما يسرع إليه الفساد كالفاكهة، فالإنسان مخير بين أكلها وبين بيعها والاحتفاظ بثمنها وبين تجفيفها إن كان يمكن تجفيفها، بين تجفيفها. ليس عندنا خيار المحافظة عليها كالحيوان لأنها ستتلف، فعندنا خيار بين أن يأكلها أو أن يبيعها ويحتفظ بثمنها أو أن يجففها إن كان يمكن تجفيفها، وهو متبرع بنفقة تجفيفها أو ينوي الرجوع على صاحبها بالنفقة. يقول: إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو كان شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه. نحن أضفنا أنه ممكن يحافظ عليه ويربيه لصاحبه الحيوان هذا، أو يجفف الثمار أو الخضر. قال: ثم يعرفه. لابد أن يعرف اللقطة حولا كاملا. قال: لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، يعني الفضة، فقال: أعرف وكاءها. عرفنا الوكاء ما هو؟ الحبل أو السير الذي يربط به أو الخيط. وعفاصها، العفاص يأتي في اللغة بمعنى الوعاء، ويأتي بمعنى الجلدة التي توضع فوق القارورة، غطاء الزجاجة، غطاء القارورة. ويأتي بمعنى العفاص من العفص وهو الثني، يعني صفة الربط. اعرف وكاءها ما ربطت به، واعرف صفة الربط، ربطت ربطتين ثلاثة بشكل معين، لأن هذا يفيد في تعريفها في التعرف على صاحبها. لما يأتي يصفها يقول: أنا ربطتها بطريقة معينة، لففتها خمس لفات. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر مطلقا فادفعها إليه، وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني هذه الشاة إما أن تأخذها، وقلنا إذا أخذها فإما أن يأكلها وإما أن يبيعها وإما أن يربيها، أن يربيها لصاحبها. هي لك أو لأخيك إذا حفظت عليها، أو للذئب لو تركتها جاء الذئب وأكلها، وهذا فيه ترغيب في التقاط شاة الغنم حتى لا تضيع، حتى لا تترك. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. يعني هذه اللقطة عند الملتقط مثلا وجد كيسا من النقود أو محفظة فيها نقود، فوضعها في بيته وبدأ يعرفها حولا كاملا. في أثناء الحول احترق البيت أو سرقت أمتعته، فسرقت هذه المحفظة مع ما سرق. المؤلف يقول: انهلكت في حول التعريف أثناء الحول من غير تعد فلا ضمان فيها. المقصود من غير تعد ولا تفريط، لأنها في حكم أو هي أمانة، يعني هي في يده أثناء الحول أمانة. ونحن عرفنا مرات أن الأمانة لا يضمنها الإنسان إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى عليها أو فرط في حفظها. طيب ما الحكم لو هلكت بعد حول التعريف؟ نحن قلنا بمجرد انتهاء الحول تدخل في ملك من؟ ملك الملتقط، وتصبح من أملاكه ويضمنها، يضمنها، لأنه قال إذا جاء طالبها يوم من الدهر فيضمنها. إذن بعد حول التعريف هي مضمونة عند أكثر الفقهاء وحكم إجماعا أنها بعد الحول تكون مضمونة على الملتقط إن جاء ربها وهي موجودة أعطاها له، وإلا أعطاه ماذا؟ البدل، يعني القيمة، أعطاه القيمة أو البدل إن كان لها بدل. نعم، لو زادت، لو زادت النقطة وجاء ربها أثناء الحول أو بعد الحول، أما الزيادة المتصلة فسيأخذها بها، يعني الشاه هذه سمنت كبرت، وأما الزيادة المنفصلة فبعد الحول تكون ملكا لمن؟ للملتقط. فإذا جاء ربها دفع إليه الأصل دون الزيادة المنفصلة، وأما أثناء الحول فإنها ترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة. إذن انتبهوا، لما يقال إنه إذا حال الحول دخلت في ملك الملتقط، هذا يقولون له إنه ملك أو ملك مراعى، ليس ملكا تاما، ملك مراعى، يراعى فيه أنه لو جاء صاحبها أخذها أو أخذ بدلها، هذا معنى الملك المراعى، ليس ملكا خالصا. هناك مسائل في باب اللقطة، يعني المؤلف اختصر الباب، منها ما لو اشترى الإنسان حيوانا فوجد بداخله نقودا أو درة أو ذهبا. إذا اشترى حيوانا فذبحه أو أخرج الحيوان نقودا أو ذهبا أو شيئا ثمينا، طبعا كلكم جالسين تقولوا يا رب يخرج له درة ثمينة، فهذه لقطة يعرفها ويبدأ بالبائع كما قلنا في من اشترى بيتا واشترى أرضا فوجد فيها مالا من أموال المسلمين مدفونا، فإن هذه لقطة يعرفها ويبدأ في التعريف بسؤال بائعها. وما الحكم لو وجد الإنسان في السمكة درة؟ نعم، هل المسألة تختلف عن الحيوان؟ الحنابلة يقولون إن كانت الدرة مثقوبة، مثقوبة يعني هذه تصرف فيها الإنسان يعني مملوكة، فهذه لقطة. إن كانت غير مثقوبة فهذه درة من البحر، إن كانت مثقوبة فلقطة، إن كانت غير مثقوبة فهي لمن صادها ولو باعها، فهي لمن؟ للصياد، لأنه هو الذي وجد السمكة، ليست لك أيها المشتري. إذن إذا وجد في السمكة درة غير مثقوبة أو شيئا يفهم يعلم من حاله انه لم يكن مملوكا لاحد شيء من البحر، فهي لمن صادها ولو باعها كما نص عليه الامام احمد رحمه الله. لقطت الحرم على المذهب كغيرها، على المذهب كغيرها اي تعرف سنه فاذا لم تعرف ملكها، مع ان الحديث يقول ولا تحل لقطتها الا لمنشد. اختار شيخ الاسلام رحمه الله، وهي روايه عن احمد، اختار شيخ الاسلام ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انها لا تحل الا لا تحل لاحد الا لمنشد ان يستمر في تعريفها ابدا. يقول في هذا حكمه، لان الانسان لو علم ان لقطه الحرم لن يستفيد منها وانه مطالب بتعريفها على الدوام تركها، واذا جاء الاخر تركها، والثالث تركها، فتبقى لمن؟ تبقى لصاحبها، تبقى حتى ياتيها صاحبها. فلقطت الحرم الراجح فيها انها لا تملك بعد الحول ولا تحل الا لمنشد، ولهذا فمن وجد لقطة في الحرم فالسلامة أن يسلمها إلى الجهة المعنية بالأمانات. المقصود بالحرم ليس المسجد الحرام، بل الحرم، الحرم بكامله، مكة ومنى وكل ما دخل داخل أنصاب وعلامات الحرم. المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام كغيره، كغيره المدينة كغيرها، يعني يملك اللقطة بعد سنة. هذا باب اللقطة. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام اللقيط. اللقيط الفقهاء يجعلون عن اللقطة للمناسبة أنه ضائع. فصل في اللقيط. قال واللقيط هو الطفل المنبوذ لا يعرف أهله، لا يعرف أهله، طفل. والحنابلة يخصونه بسن التمييز، يعني ما بعد التمييز لا يعتبرونه لقيطا، وغيرهم يعتبر هذا البلوغ. يعني لو وجد طفل في عمر التاسعة أو العاشرة لا يعرف له أهل ولا نسب فهو لقيط. هذا اللقيط قال وهو محكوم بحريته، محكوم بحريته وإسلامه. بحريته لأن الأصل في الناس الحرية، لا يقال أنه عبد، الأصل أنه حر. ومحكوم بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام، لأن الإسلام يثبت للشخص بصور، يثبت تبعا للدار، دار الإسلام يثبت تبعا لوالديه. الطفل يحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه لو كان مسلما، ويثبت بالشهادتين. فمحكوم بحريته وإسلامه، بل يقولون ولو وجد في دار الكفر إذا كان فيها مسلمون فإن هذا اللقيط يحكم بإسلامه. وما وجد عنده من المال فهو له، ما وجد عنده من المال فهو له. يعني قد يوضع مع اللقيط مال، ظاهر الحال أن هذا المال للإنفاق عليه فهو له، والطفل يملك كما يملك غيره. ولهذا في مسائل اللقطة يقولون لو استيقظ الإنسان في مسجد مثلا فوجد في ثيابه مالا أو تحت رأسه مالا، فهذه لقطة أو يأخذها؟ قام يأخذها، لأن ظاهر الحال أن هذا وضع له، وضع له. ولهذا قلنا في اللقطة الضائع أو ما في حكمه، هذا المثال لما في حكمه أيضا وليس ضائعا. ولا ما رأيكم؟
ليس فرضا.
طيب يعني جيد منتبهون، هذه قلنا ليست لقطة. طيب قال وولايته، ولاية هذا اللقيط أي ولاية الحفظ وإنفاق لملتقطه إذا كان مسلما عدلا. إذا كان كافرا فإنه لا يقول له ولاية عليه، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. إذا كان مسلما عدلا، إذا كان فاسقا لا يمكن، لا سيما إذا كان عنده مال. ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، ليس معه مال. الشارح ذكر قال لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة، سنين أبو جميلة، قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي، العريف هو قائد الجند، قال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح زكاه عند عمر. فقال عمر كذلك هو؟ قال نعم. قال اذهب فهو حر يعني اللقيط، ولك ولاؤه وعلينا نفقته أو رضاعه. هذا الحديث رواه مالك والشافعي والبيهقي صححه الألباني، ورواه البخاري معلقا في صحيحه. وعندنا فائدة في قوله ولك ولاؤه، الحنابلة يقولون المقصود ولاية الحفظ فقط، لكن الآن لو مات هذا اللقيط وليس له ورثة، من يرثه؟ هل يرثه الملتقط كما نقول في العبد؟ إن الولاء المعتق من أعتقه فله ولاء، إنما الولاء لمن أعتق. ولهذا من أسباب الإرث الولاية، ولاية العتق. هنا يقول المؤلف وما خلفه فهو فيء. ما خلفه يعني ما تركه من مال، ما قال إن الملتقط يرث، قال هو فيء أي لبيت المال، لبيت المال. وهذا عليه الجمهور أن اللقيط إذا لم يكن له وارث فلبيت المال. فمثلا لو مات عن زوجة فقط نعطي الزوجة الربع والباقي لمن؟ لبيت المال. نعم، لا يرد على الزوجة. لو مات عن بنت هنعطي البنت النصف فرضا والنصف ردا، نعطيها التركة كلها. لو مات عن ولد أخذ المال. المهم لو مات ولم يترك أحدا فهنا الخلاف، هل لملتقطه رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام ورجحها ابن عثيمين رحمه الله أنها أن الملتقط يرث اللقيط إذا لم يكن له وارث. احتجوا بهذا الأثر عن عمر ولك ولاؤه. الحنابلة أجابوا عن هذا بأن الأثر ضعيف وأن الولاء الحفظ، لكن الأثر صحيح فيعمل به. ويكون على هذا من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط وليس الولاء بالعتق فحسب. طيب قال ومن ادعى نسبه ألحق به. أي إنسان لو جاء أي إنسان وقال هذا ولدي يلحق به، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، يلحق به يصير ابنه يرثه. وتلزمه النفقة عليه إلى آخر الأحكام. من ادعى نسبه ألحق به. طيب لو ادعى رجلان نسب هذا اللقيط طولب أو من جاء بينة ألحق به، فإن لم تكن بينة عرض على القافة. القافة قوم مشهورون بمعرفة النسب، هذا له باب مستقل اسمه باب ما يلحق من النسب. لو ألحقته القافة برجلين التحق بهما أو لحقهما وأصبح ابنا لرجلين، وحصل هذا في زمن عمر رضي الله عنه، أن رجلين وطأ امرأة بشبهة أو غير ذلك، فجاءت القافة فألحقت هذا الولد بالرجلين، الشبه للرجلين. من الوسائل الحديثة مسألة الدي ان ايه، وهو وسيلة للإثبات لا للنفي، لأن الشريعة تريد إثبات النسب وتتشوف لذلك. فلو جاء هذا الحامض دالا على هذا أبوه ألحق به، وأما في النفي فليس لأحد أن ينفي نسب ولد، وليس لولد أن ينتفي من أبيه بحجة الدي ان ايه، وهذا يفتح باب فساد عظيم على الناس. وفي هذا القرار نجمع فقه الإسلام، لأنه لا ينتفي الولد من أبيه إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ إلا باللعان. لابد أن يلاعن الرجل زوجته كما في سورة النور. طيب سنكمل بعد الأذان قليلا إن شاء الله.
المؤلف يقول: ومن ادعى نسبه ألحق به، ويتبع الكافر نسبا لا دينا. يعني أن الكافر لو ادعى نسبه ألحق به كذلك، لكن يتبعه في النسب لا في الدين. نحكم بأن هذا اللقيط في دار الإسلام مسلم، وهو ابن لهذا الذي ادعاه، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، أي بدار الإسلام التي وجد فيها، فلا يزول ذلك بدعوى كافر. هذا الكافر ادعى وقال هذا ولدي، لا بأس نقول ننسبه لك، لكن هو على الإسلام، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه، لا تعطى حضانته لهذا الكافر خشية أن يفسده. وقلنا إنه لا ولاية للكافر على المسلم. إذن هذا باب اللقيط، وهو الطفل المنبوذ كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.